السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا وبكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان دوريش. أهلا محمد شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد، حياكم
الله. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان دوريش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحجامة تفطر، وهل التبرع بالدم له نفس حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة فيها خلاف معروف مشهور بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة فيما أظن إلى أن الحجامة من المفطرات، وهؤلاء قد اعتمدوا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن ذهب آخرون من أهل العلم وهم جمهور الفقهاء فيما أعلم إلى أن الحجامة ليست من المفطرات، وأن هذا الحديث قد نسخ بحديث آخر، ألا وهو حديث عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فرأوا أن هذا الحديث الثاني المتأخر ناسخا للحديث الأول المتقدم، فقال جمهور الفقهاء بأن الحجامة بناء على هذا النسخ ليست من المفطرات، وهذا القول هو القول الذي أميل إليه. وأما التبرع بالدم فإنه أيضا ليس من المفطرات، إلا إن تسبب في إضعاف البدن فاضطر بسببه صاحبه المتبرع أن يفطر. في هذه الحالة سيكون التبرع حرام لغيره، لأنه أدى إلى ضعفه وهزاله، وبالتالي اضطر أن يفطر، لكنه بذاته ليس من المفطرات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأدام الله لنا قناة الندى، وبارك الله فيك.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
لو سمحت عندي سؤال ورؤية، هي بقية يعني توضيح في رؤية، مش رؤية يعني عشان ما يكونش يعني تفسير عقلي. السؤال الأولاني، وأنا بقرأ القرآن فساعتها بكونش لابسة الإزاي وبتيجي سجدة، هل اقوم والبس الازال واسجد، ولا ممكن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله تغني عن السجده؟ بالنسبه بقى للرؤيه، هل رؤيه المقابر والسلام عليهم، يعني ان انا بدعي لهم، ان انا رحت بزور المقابر وبدعي لهم وبامر اختي انها يعني فاتت الدعاء بقول لها ادعي لهم، قول يعني غفر الله لكم انتم السابقون ونحن اللاحقون. وبعدها رأيت امراه جت واخذت مني رغيفين عيش، يعني طلبت مني عيش وخدت رغيفين، هل يعني الرؤية دي مزعجة؟ ورؤية الخيار في الرؤية حقا يعني مش هم ومرض، يعني زي ما بيقولوا.
هي بتقول ايه الجزئية الأخيرة يا أمة الله؟
رؤية الخيار، الخيار في الرؤية، هل فعلا انها هم ومرض؟ بيقولوا
ايوه نعم نعم. شيخنا يجيبك. هم ومرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله عند قراءتها لكتاب الله عز وجل القرآن الكريم تبقى في ملابس البيت ومش لابسة الإزدال، لو مر عليها سجدة التلاوة هل لابد أن ترتدي الإزدال أم تكتفي بالذكر شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأفضل لها إذا لم تكن بلباس الصلاة إنما كانت بثياب البيت، ثياب المهنة، أن تكتفي بالتسبيح، عوضا لها عن السجدة التلاوة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون إطلاق التسبيح، يعني أي تسبيح أو ذكر لله عز وجل يلهمها ربها تبارك وتعالى به عوضا عن السجدة فهذا أفضل لها ما دامت بثياب البيت وليست بملابس الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقول أنها رأت في منامها أنها تزور المقابر وتدعو لأهل المقابر رحمة الله عليهم، السلام عليكم دار قوم الموقنين، أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحقون. تقول امرأة أخذت مني أو أخذت من امرأة رغيفين خبز، يعني فما تفسير وتأويل هذا المنام؟ نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما زيارة الموتى في الرؤيا فإنه أمر خير، لأن زيارة الموتى من المسنونات المستحبات، كنت نهيتكم عن زيارة القبور حديث عليه الصلاة والسلام، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنبي ندبنا إلى زيارة القبور وهي أصبحت من السنن المستحبات، وبالتالي إذا كان الرائي في نومه رأى نفسه على طاعة من الطاعات ومنها زيارة المقابر فإن هذا إن شاء الله عز وجل من المبشرات. ولكن كما أقول دائما لإخواني وأخواتي، ليس كل تفصيلة في الرؤية تحتمل التعبير.
نعم.
المجمل العام للرؤية أنها من المبشرات لأنك رأيت نفسك على طاعة من الطاعات وهي زيارة المقابر، ولعلها تذكير للإنسان بالموتى فيدعو لهم، أو تذكير له بالموت فيستعد ويحسن بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
عندي ثلاث كلمة كمان.
هاتيها تفضلي. طب استأذنك توطي التلفزيون يا ام محمد عشان راجع الصوت، بس عشان اسمعك بوضوح.
الشراب،
الشراب في الصلاة للمرأة. طيب،
وهل
الواحدة خواتي
الغازية لو كنت بعضية ويجوز تخبكم وتفصل بينهم؟
اللي هي الجزية دي؟
أنا أقول لك الواحد حواجبها غزيرة مفصية على مخلوطين في بعضية، وهل تخبهم وتفصل بينهم ولا حرام؟
حاضر. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، لو الواحد يعني ماتت وبعد ما بعد يعني تاريخ الامرأة العظيمة هي ويانا يعني؟
ايه؟ لو ماتت المرأة ايه؟
الواحد يعني المرأة اللي تموت يعني بعد ما تموت يعني يوم القيامة يعني بعد وقت يوم القيامة يتلمع بعضهم في الجنة؟
أولادها يبقوا مع بعض في الجنة؟ طبعا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب.
اللهم
امين. بس قلنا بخلي استقرا سجوني انا على الخواجب. طب اولا قولي لا اله الا الله وما تقوليش والنبي تاني. حاضر. قولي لا اله الا الله. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. هل رؤيه الخيار في المنام تعد هما ومرضا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائله بارك الله فيك، لا تشغلي نفسك بهذا الامر ولا يعني يصيبك من الهم ما يصيبك، فإنما هو كلام مرسل ذكره بعض المشتغلين بتعبير الرؤية، لكن ليس عليه ثمة دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى من أقوال الصحابة والتابعين. فلا تشغلي نفسك بهذا الأمر، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالله تبارك وتعالى جعل قلب المسلم معلق بربه تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تنشغل بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة منذ 13 عاما وأنزل كل يوم إلى منزل عائلتي أو عائلة زوجي، وكل مرة يحدث مشاكل وأرغب في أن أعيش في شقتي، ولكن زوجي لا يوافق أبدا ويقول لي لو أصرتي على موقفك سوف أتزوج بأخرى لكي تقبل بهذا الوضع، وأرجع وأسمع كلامه غصب عني وترجع المشاكل تاني، وهو يرفض بشدة أني أنعزل عن أهله، أعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. 13 عاما من الزواج.
نعم.
اعمل حسابها. وأكيد إن شاء الله عز وجل في أولاد. نعمل برضو حساب الأولاد كما يقولون. واصبري واحتسبي على هذا الأمر ما دام هذا أمر الزوج ورغبته.
هي بتقول يا شيخنا وهل هو حرام علي اللي بيعمله معايا ده؟ ولا أنا لازم أسمع كلامه مع أن نفسي أعيش زي أي واحدة براحتي؟ يبدو أن المسألة أنها طول وهي قاعدة مع حماتها وأخوات زوجها وأخوات زوجها، طبعا المسألة فيها بالنسبة لها تكتيفة. نعم
نعم.
طبعا لا أولاد الصلاة شخنا أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد.
ما أهلا بك. حضرتك كان عندي سؤالين.
هذه السؤالين اتفضل.
السؤال الأول، حضرتك أنا متجوز وبقالي سنة فحلفت الطلاق على حاجة يعني.
قلت ماذا قلت؟
قلت لو فعلت كذا يعني المشكلة في لبسي بتساوي قدام اخواتها، فأنا كنت حلفت إن لو لبست كذا قدام اخواتها فانت طالق متعمدة، يعني حلفت ان انت تعمدتي تلبسي كذا فانت طالق، او اخواتك لبسوا كذا فانت طالق.
يمين معلق يعني. طيب وهي فعلت
دلوقتي هل نعم
هي لبست اللبس ده قدام اخواتها؟
لا يعني ما لبستوش، بس انا خايف تلبسه، فهل ينفع ارجع في الحلسان ده؟ وانا بقالي سنة كلمها في الموضوع ده وبيحصل في خلل لان لبسها في ضوابط، كنت عايز اعرف في ضوابط لبس البنت قدام اخواتها او الاخ قدام اخته.
حاضر
تمام، متشكرين جدا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في امان الله. نعم شيخنا الكريم الاخت. نعم. احنا كنا بنتكلم في حاجة شيخنا، مسألة الزواج
هي عايشة
وان هي لو هي عايزة تعيش براحتها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا قلت لها من البداية 13 عاما من الزواج لابد ان نضعها في الاعتبار، في اولاد ايضا نضعهم في الاعتبار. هناك حسن عشرة بينك وبين الزوج بعيدا عن مشاكل اهله برضو نضعها في الاعتبار. ولذلك اقول حاولي قدر ما تستطيعين ان تصبري وان تحتملي هذا الامر، حتى وان كان عليك شويتين كما يقال من ناحية الجهد والصحة والى اخره، فتحملي هذا مرضاة لله عز وجل اولا ثم مرضاة للزوج، الا ان يصيبك من هذه العيشة مضرة. مضرة يعني زي ايه؟ يعني يكلفوك فوق ما تطيقين، او يجلسوا متسكتين كما يقال ثم تشتغلين انت كالخادمة، او لك يعني هناك اخوة للزوج لهم زوجات يجلسن مستريحات متكئات وانت يحملوك الشغل كله. في هذه الحالة بالطبع سيصيبك من الضرر المعنوي ومن الضرر الجسدي ما يصيبك، او ان تكون المضرة صورة اخرى انك لا تهنئين باستقلالك في شقتك قدر ما تستطيعين، يعني ما فيش وقت استريح فيه في شقتي في شقتها، ثم يعني يكون شأنها شأن النساء في داخل شقتها مع اولادها بملابسها التي تريد، ويعني تهيئها لزوجها حسب ما تريد. مش 90% من الوقت تحت، لا خلينا 10 ولا 20% من الوقت في بيت العيلة نقوم بما يجب ان نقوم، ثم نستقل بحياتنا 70-80% من وقتنا في الشقة الزوجية.
لو الزوج عايز يريدها مع أمه وأبيه طوال النهار حتى يعود مثلا،
لا شك أن هذا الزوج مخطئ. هو لا يحسن ترويض بيته، لأنه من تطيق من النساء هذا؟ يعني أخته هو في بيتها في بيت زوجها لا تفعل هذا، ولو فعلت هذا وأرهقها الزوج بهذه الطريقة وأصر على أن تكون موجودة مع أمه ووالده في بيت العيلة كما يقال على مدار اليوم والليلة، هو نفسه لا يطيق على أخته ذلك
ويهدد،
وبالتالي نقول لا شك أن الزوج مخطئ، حتى هو مخطئ في طريق الترويض الزوجة. إذا ما فعلتيش أنت حرة، ولا هطلق، ولا هعمل، ولا روح أتزوج عليكي، حتى يبغض لها النكاح الثاني اللي هو التعدد، وهو شيء مباح يعني يفعله كوسيلة من وسائل التهديد والعقاب، بينما هو شيء حله الله عز وجل وأباحه. نحبب هذا الأمر للنساء، مش نبغضه إلى النساء وإلى الزوجات بالصورة التي يفعلها الزوج. في النهاية أقول إذا وجدت في كلام الزوج حدة وغلظة ووجدت أنه مصر إصرارا كاملا فلا تجعلي هذا السبب سببا أو هذا الأمر سببا في إفساد حياتك ولا إفساد علاقتك بزوجك. اصبري ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن إن كان هناك عقلاء في العائلة كالأب مثلا أو الأم مثلا أو أخته الكبرى مثلا أو أخوه الأكبر مثلا اشتكي لهم هذا الأمر لعل أحدا منهم ينصفك والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ده يعني ربنا يتولانا بالرحمة شكرا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا أعيش في قرية ريفية وقررت أن أعمل ثلاجة كل دير في الشارع ولكن مياه الشرب في هذه القرية محدش بيشرب منها حتى هو ويقول هذا والكل بيروح مسافة بعيدة 4 كيلو تقريبا يجيب مياه نظيفة يشرب منها فيعمل الكل دير والمياه دي اللي هم بيشربوش منها تبقى في نفس القرية أم ماذا يفعل؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك ما فائدة الكولدير المبرد إذا كنت ستضعه في منطقة ليس فيها ماء صالحا للشرب ولن يشرب من مائه الناس حتى لو كان مغتربا مارا فإن وجود المبرد سيغر أن الماء صالح للشرب فسيشرب ولربما كان الماء مضرا له. لكن إن أردت أن تفعل خيرا خلي المبرد أو الكولدير في المنطقة الأخرى التي يذهب إليها الناس يستجلبوا الماء من هناك فوجود الكولدير في منطقة فيها ماء صالح للشرب هذا أفضل وأخير لك وأبرأ لذمتك لأنه لا ضرر ولا ضرار وإن شاء الله الأجر سيكون أحفظ لك عند الله عز وجل وربما سيكون الأجر أكثر وأكثر من منطقتك التي أصلا ليست فيها ماء يصلح للشرب والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي إبراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
أنا مشارك بمبلغ مع واحد صاحبي هو صاحبي وانا مشارك معاه بمبلغ هو بيورد مواد غذائيه للشركه وبياخد قسط كده شيكين في الشهر. انا المبلغ ده مشاركه بالمجهود بس يعني مجرد مبلغ وهو اللي بيدفع المجهود كله. فعملا هو ما بيخسرش يعني هو بيورد كده كده مواد غذائيه للشركه كل شهر. تمام؟ حضرتك بس النسبه هو بيقول لي انا هديك نسبه ثابته. والباقي ده مجهودي هو المبلغ بيكسب قد كده بيكسب كتير انا هديك منهم مثلا في حدود 300 جنيه مثلا على المبلغ اللي استعملته الباقي ده مجهوده انا مسامحه في المجهود مفيش مشكله بس هل النسبه الثابته دي هي ربا؟ مع العلم ان حصل في شهرين منفصلين ايام وانا شغال معاه قال لي ان انا ظروف البلد والكلام من ده فقلت له خلاص الشهر ده مش هاخد وحصل في شهر ثاني وما خدش فشاركته في الخساره اللي حصلت فعلا غير كده انا يعني هو منتظم معايا وبيديني المبلغ كل شهر مفيش مشكله وانا لا هو ربا يا سياده الشيخ ينفع اتفق مع ان هو يديني فوق منه مبلغ زياده انا ما اعرفوش او اقل انا ما اعرفوش بحيث ان انا اخرج من حته الربا ولا ده هيبقى برضه تحايل؟
حاضر يا استاذ ابراهيم في امان الله ربنا يرزقنا واياكم الحلال واسال الله ان يبارك لنا فيه امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم كان في سؤال على صفحة البرنامج. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أريد أن أعرف شخص أعطاني مبلغا من المال وقال لي أعطيه لمن يستحقه وأنا لا أعرف أحدا أو لم يخصص أحدا وأختي تحتاج وهي بالفعل فقيرة ومحتاجة فهل أعطي هذا المبلغ لأختي؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان المتبرع بالمال لم يحدد شخصا بعينه أو امرأة بعينها لتعطيها المبلغ إنما أطلق لك حرية التصرف وأنت ترى أن أختك بالفعل فقيرة محتاجة من غير شبهة مجاملة بينك وبينها ففي هذه الحالة أعطيها وقد وقعت الصدقة إن شاء الله عز وجل في محلها وأنت إن شاء الله لا تعدم أجرك فإن الدال على الخير كفاعله وأنت تتعاون معه على البر والتقوى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت محمد تسأل عن حكم صلاة المرأة بلا شراب بلا جورب. شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نقول لأختنا السائلة هذه مسألة مهمة وإن اختلف فيها أهل العلم، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إلى أن المرأة يجوز لها أن تصلي في ثياب المهنة ولو لم تغطي القدمين، فلا يرى وجوب تغطية القدمين عند المرأة في الصلاة. هذا مذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد فقد ذهبوا إلى أن المرأة عورة جميعها إلا ما استثناه الدليل الشرعي، وقد وقع اتفاق أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف في الصلاة إلا الوجه والكفين فقط. وبالتالي عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو والإمام أحمد يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، سواء غطتهما بالشراب أو سواء غطتهما بإسدال الصلاة كان طويلا وجعلته تحت أقدامها في الصلاة. والأحوط بل والأصح أن نأخذ بقول الأئمة الثلاثة في وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا
أهلا
مرحبا وعليكم السلام، تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
أيوة نعم.
كان في أخت رضعت أخ لها
ايوه نعم،
وهو كان صغير، فلما رضعته مع واحد مع من ابنائها يعني، فلما اخوها اللي هي رضعته ده كبر اتجوز وخلف بنيه، فبعدين هي قامت هي خطبت جوزت بنت من اخوها اللي هي رضعته ده لاحد ابنائها اللي كانت مرضعة اخوه معاه، فبعدين الرضاعة طبعا الام اللي هي رضعت ما قالتش بعد الجواز.
ايوه نعم، هي رضعت اخاها، ارضعت اخاها وبعدين جوزت ابنها لبنته. تمام. قالت بعد 10 سنين.
اه
هي كانت 5 رضعات مشبعات ولا رضعته مره واحده وخلاص؟
هي قالت انا رضعت كتير. المهم هي الست اللي رضعت دي رضعت بقى يجي 10 كم مره بس هي مش فاكره رضعت كام، فالست دي ماتت فمن عرفتي رضع كم رضع.
طيب شيخنا هيجي
اللي هي الست اللي اتجوزت من احد ابنائها دي انفصلت عن جوزها تماما وبلا يجي 10 سنين مفصول عن جوزها وعايشه معاه تحت سقف واحد، فهي كده.
لا حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ربنا يتولانا بالرحمة. أم محمد تسأل عن الحواجب، لو هي كانت موصولة مع بعضها هل لها أن تعزلها أو تفصلها؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بعيدا عن نمص الحاجبين الذي ورد فيه الحديث الصحيح الصريح لعن الله النامصة والمتنمصة، إذا أرادت المرأة أن تزيل شيئا من شعر الوجه بعيدا عن الحاجبين فلها أن تفعل ذلك. إذا ظهر الشعر مثلا في موضع الشارب
أو اللحية
ففي هذه الحالة تزيله، نعم تزيله. إذا ظهر الشعر في خديها تزيل هذا الشعر، نعم تزيله. إذا ظهر الشعر ما بين الحاجبين، هذه أعلى الأنف، هذه ليست من الحاجبين وبالتالي يجوز لها أن تزيله، لكن لا علاقة لها بالحاجبين أبدا.
مش المألوف يعني بين
نعم.
الناس مش الحاجب المألوف،
هذا موضع غير طبيعي للشعر. نعم. بيسميه بعض الفقهاء منبت غير طبيعي للشعر. المنبت الطبيعي للشعر الحاجبان، لكن ما بينهما أعلى الأنف هذا ليس منبتا طبيعيا للشعر عند المرأة، فيجوز في هذه الحالة أن تزيله بأي طريقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لو ماتت المرأة وأولادها هل يعني يجمعون في الجنة معا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا قدر الله عز وجل وأنعم على الجميع بأنهم من أهل الجنة
يا رب.
سيلتقي هؤلاء بهؤلاء الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن لا قدرنا إذا فرق الله عز وجل فصار بعضهم من أهل الجنة وبعضهم من أهل النار، ساعتها نسأل الله عز وجل لنا ولهم العفو والعافية. لكن إن قدر الله لهم أنهم جميعا من أهل الطاعة والإسلام وماتوا على التوحيد وكانوا من أهل الجنة إن شاء الله يلتقي الآباء والأمهات بأبنائهم وهكذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني لا يخلد في النار مؤمن، لو دخل أحدهم نسأل الله العافية النار وعوقب ما شاء الله له أن يعاقب وخرج، هل يكون معهم؟
نعم إن شاء الله، في النهاية مآله إلى الجنة، فإن شاء الله يلتقي الآباء والأبناء على حد سواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ محمد من متزوج من عام، وقال لزوجته لو لبست كذا أمام إخوتك تكونين طالقا، وهو هي الحمد لله لم تلبس. ولو يعني ضوابط اللبس ايه امام الاخوة شيخنا الكريم من المرأة، ولو هو اراد ان يعود عن هذا الكلام وهذا اليمين المعلق هل له ان يفعل؟ لكن بعد هذا الاتصال استاذ ابو عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك استاذ محمد؟
الحمد لله انا مرحبا.
والسلام يا شيخ شعبان، اشهد الله اني احبكم في الله يعني.
شكرا. الله ربنا يحبك ويحفظك انت وجميع المسلمين والمسلمات يا رب.
الله يبارك فيك.
تفضل.
حرج عايز اسال بالنسبه للافكار، في افكار بتورد على يعني مع الواحد مثلا هو كده مثلا، وفي افكار تورد عليه طبعا الله على الافكار دي مثلا تبقى تفكير من الواحد مثلا او من الشيطان ولا ايه، بس افكار مش كويس يعني خاصه ممكن تخص البيت والكلام ده كله، والواحد طبعا بيرضى مثلا مع الافكار دي بتسبب لي مضايقه وتسبب لي مشاكل في البيت طبعا، ان انا اقعد زهقان في البيت.
الافكار دي تتعلق بايه يا استاذ عمر ابو عمر؟
افكار مثلا ممكن تتعلق في البيت بالزوجه والكلام ده كله، افكار بتورد على الدماغ كده مثلا
فيها سوء ظن، مثلا فيها سوء ظن.
سوء ظن بصراحه. سوء ظن كده
عشان الكلام يبقى واضح.
افكار تشكيكيه والكلام ده كله.
سوء ظن بلا دليل. بلا دليل. سوء ظن بلا دليل.
سوء ظن
مجرد كده العقل بيروح وبيجي كده. نعم
تمام. فحضرتك يعني التبس عليا حتى في الايات والكلام ده كله، هل الشيطان ممكن يكون صادق معانا ولا ايه؟ فطبعا قراءه الايات مثلا لغويناهم اجمعين وكان كله فشل، شان طبعا يكون صادق في الافكار الجينه دي او اي حاجه زي كده، وطبعا بلبلة والسبب مضايقه في البيت. طيب عايز حضرتك اعرف هل انا خطا مثلا او سوء تفكير مني، وايه الحل اللي انا اعمله في الحاله دي يعني؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أخونا قال لزوجته ما قال، ضوابط الملابس أمام الإخوة، ولو أراد أن يعود عما قال هل له أن يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة يعني كان الواجب على الأخ السائل بارك الله فيه قبل أن يشرع في هذا اليمين أنه يسأل، خشية أن تكون اليمين يعني يمين معقودة وفيها خلاف بين أهل العلم، لأنه اللفظ صريح لو لبست كذا أمام إخوانك تكوني طالق، فاللفظ صريح. نعم هناك يعني مذهب أخف نسبيا من مذهب جمهور الأئمة في أنه حتى ولو كان اللفظ صريحا لكن قصد به التخويف والتهديد والزجر والمنع فإنه لا يقع به طلاق، لكن مع ذلك كان الواجب أن يسأل قبل أن يخوض في هذا الأمر. أما إن كان السؤال عن ضوابط ملابس المرأة أمام إخوانها، إخوانها محارمها قبل أن تكون أنت محرما له.
صحيح.
يعني هم إخواننا الذين تزوجتها منهم،
أولياؤها
وأولياؤها الذين تزوجتها منهم، وهم محارمها قبل أن تكون أنت محرما لها. بل الزوج يمكن أن يكون غدا ليس بزوج لها، فتنتهي محرميته بينه وبينها وتبقى محرمية الإخوة بينها وبينهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وبالتالي لا يجب عليك التشديد إلى هذا الحد. لكن إن كنت غيورا، وواضح أنه طبعا تغلبه الغيرة على زوجته، فإننا ننصح الزوجة في هذه الحالة أن تحتاط، ليس لأجل التحريم، مش عشان في حرام أنه أخوها يراها وهي تلبس نص كم مثلا، أو أن أخاها يراها يتلبس إلى مثلا أنصاف الساقين مثلا، أو أن أخاها يراها يتلبس الترنج مثلا في البيت أو بجامة البيت، ليس حراما أن يراها على هذه الحالة، أو بشعرها أو بشعره ومكياجها، ليس حراما أن يراها أبوها ولا أخوها ولا خالها ولا عمها ولا جدها. ولا زوج أمها، كل هؤلاء من محارمها وابنها طبعا وزوجها وهكذا. لكن نقول مراعاة يا بنيتي لغيرة الزوج. وهناك زاوية أخرى برضو يجوز أن احنا ننبه عليها في معرض هذا الجواب، أنه إن الله تعالى لا يحب الفساد. لو كانت شابة وهؤلاء شباب وهو يرى يعني أنه هذا الأمر يعني باعتباره شاذا يمكن أن يكون مدعاة يعني للفتنة أو مدعاة لغيره، ففي هذه الحالة على الزوجة وإن كان هؤلاء إخوانها شباب أن تراعي وضع الشباب ووضع إخوانها، وأن تظهر أمامهم بلباس يعني ملابس أكثر حشمة.
طب هو سأل عن الضوابط. نعم. وسأل عن هل له أن يعود عما قال.
ما أنا قلت الضوابط.
تمام.
أن تراعي هذه الغيرة.
لا بس دي عشان هو المكلم، هو سأل ضوابط ملابس المرأة أمام.
ما أنا قلت ليس هناك مانع أن يراها بنصف كم، ولا أن يراها إلى بملابس أنصاف الساقين إلى أنصاف الساقين، ولا هناك مانع أن يراها بشعرها ومكياجها، ولا هناك مانع أن يراها ببجامة ولا ترنج البيت.
لو هو أراد أن يعود له أن يعود.
للأسف نقول للأخ السائل بارك الله فيك، الإنسان منا إذا أطلق يمينا فإنه لا يجوز له أن يعود فيها، لأنها أصبحت يمين معلقة. ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يفتح قلب الزوجة وعقلها إلى أن تراعي هذا اليمين من ناحية، وأن تراعي غيرة الزوج من ناحية أخرى، وأن تراعي الملمح الأخير ألا وهو شباب إخوانها. نعم. الشباب، فلا يعني يكون هناك ما يدعو إلى الفتنة بينهم، وأن تحتاط في هذا الأمر بملابس أكثر حشمة في البيت، حتى إذا يعني انتهت زيارتهم عادت إلى ما يحبه الزوج ويرضاه من ملابس بينهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ إبراهيم مشارك بمبلغ مع صديق له في مشروع مواد غذائية، يبدو أن الأخ الآخر صاحب اللي هو صاحب المشروع اللي هو أعطاه المال هو صاحب المجهود، وأخونا المتصل لا يفعل شيئا، لكن الأخ بيديله كل شهر 300 جنيه شهريا ثابتة، وبيقول له الباقي مجهودي. فهو لو طلب وتحمل معه خسارة في شهرين تقريبا، لو طلب منه مبلغا او يعني يقل او يزيد،
قال له غير لي
مرة 250 مرة 350 مرة 220 دون ان يعرف، وما حددش عشان يخرج من شبهة الربا لو كان في ربا. شيخنا الكريم في هذه المعاملة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
اقول الاخ السائل هذه المعاملة بالصورة التي ذكرت خطأ طبعا، مسألة انه يديله مقطوعية 300 ولا 400 كل شهر خطأ،
ممكن يبقى تحت العجز والزيادة.
والاخطأ منه انه هو يقول له لا نوعلي غير لي عشان النسبة ما تكونش ثابتة كما يقولون، فمرة اديني 300 مرة اديني 250، فيفتح على الاخر بابا من ابواب الشيطان يلعب بالمكسب كما يعني يمكن ان يحلو للشيطان ان يوسوس به. لا هذه الطريقة على بعضها كده خطأ. الصواب دي عملية مضاربة يا استاذ احمد، الرجل ده بفلوسه والرجل الثاني بمجهوده، كان الواجب عليهما ولهما الآن أن يعيد الاتفاق، أن يتفق على أن يكون الربح بينهما مثلا مناصفة 50% من الأرباح لصاحب المجهود اللي هو المضارب، و 50% من الأرباح إلى صاحب المال اللي هو بنسميه رب المال. بلاش يا سيدي 50%، ممكن التاني يقول لك 50% الشريك اللي مش خليهم يا عم، انت 60% صاحب المجهود والتاني 40%، وممكن العكس نخلي 60% صاحب المال و 40% للمجهود حسب ما يتراضيا ويتفقا. انا بقول 40% و 60 او 50 و 50 من الربح، ما احنا خلاص بنتاجر في مواد غذائية، والسائل قال اصل هي معروفة ومحسوبة وما فيهاش خسائر ومش عارف بيورد لايه. ماشي يا عم كويس، ما دام هي الحمد لله معروفة ومحسوبة، بنجيب البضاعة ديت ب5000 ومنبيعها ب7000، يبقى في 2000 مكسب اخر كل شهر. يعني احنا اتفقنا على 50% ربح لشعبان و 50% ربح لرجب ولا لرمضان، يبقى ده ياخد ال 50% عن نص المكسب، وده ياخد ال 50% مع نص المكسب. ولما بنقول 50% هذا التحديد بنقول 50% من الربح وليس المقطوعية اللي هم عاملينها دي. مرة بقى المكسب يطلع 6000 فناخد 3 وانت 3، مرة المكسب يطلع 5000 هتاخد انت 2.5 وهو 2.5،
تحددوا نسبة
وهكذا، تحددوا نسبة
من المكسب،
من المكسب وليس بالطريقة التي تشتغلون بها الآن حسب ما تتراضوا، نص بالنص التلت والتلتين التلات اربع والربع زي ما تطلق وتتراضوا هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم اخي المتصل استاذ محمد قطع عاود الاتصال اخي الحبيب معذرة على الاطالة. نعم شيخنا الكريم ام احمد تسأل عن اخت ارضعت اخاه وهو طفل صغير. هذا الاخ كبر وربنا رزقه بالبنات. هي زوجت ابنا من ابنائها لاحدى هؤلاء البنات ابناء هذا الاخ الذي ارضعته ولم تخبر احدا وماتت ويبدو انها ارضعته كثيرا وما عرفوش غير بعد 10 سنوات. هذه الزوجة اللي هي ابنته منفصلة تماما عن زوجها ولكنها تعيش معه في نفس الشقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا سامح الله هذه الأم التي أرضعت أخاها أن كتمت هذا الأمر وأن خطبت ابنة ابنها لابنها.
الآن صحيح
ابن ابنها من الرضع أخوها صار ابنا لها من الرضع وبنته صارت ابنة ابنها من الرضع بنت ابنها من الرضع.
فمعنى
كده أن البنت تزوجت عمها.
هي جدة ابن ابنة
البنت تزوجت عمها أخو أبوها من الرضع. هل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز لأن النبي عليه السلام ذكر أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أنت بتفكر فيها؟
لا هو حرام بس أنا بفكر في عمها دي.
أما هو أخوها ده اللي رضع صار ابنا لها من الرضع.
صحيح.
طب ابنائها يبقوا ايه بالنسبه له؟ اخوات. طيب احنا خدنا بنت الابن بنت الابن تزوجت اخو اخوها.
صحيح.
اخو اخوها يعني ايه؟ اخو ابوها قصدي. اخو ابوها اللي هو مين بقى؟
العم.
عمه؟
نعم.
اخو ابوك يبقى لك ايه؟
عمي.
ايوه
الله يرحمهم جميعا. نعم.
فالبنت الان تزوجت بعمها من الرضع هذا زواج لا يحل. هي تقول اخبرت بعد 10 سنوات سامحها الله وغفر الله لها لكن لعلها كانت جاهلة يمكن ما كانتش تعرف مسألة التحريم بالرضاعة دي الله اعلم.
جاهل بالحكم
يعني. ربما كانت جاهلة بالحكم فنسأل الله المغفرة والرحمة لنا وله. لكن كان الواجب من لحظة اخبارها ان هي ارضعت هذا الابن وانها الرضاعة كانت كتير يعني مشتهرة كان الواجب فورا التفريق بين هذين الزوجين لأن أصل النكاح وقع باطلا من لحظته. فالمرأة اللي هي البنت العروس الزوجة لم تكن محلا للزواج من عمها من الرضاع وبالتالي العقد من لحظة ما اتعمل وإن كان ظهره قدامنا أنه عقد شرعي ورسمي وموثق لكنه من ناحية الشرع وقع باطلا من لحظتها فكان الواجب التفريق بينهما. ده بعد 10 سنين زواج ده جابوا 5 عيال. أيوة البنوة لهؤلاء الأبناء ثابتة للأب وثابتة للأم. ليه؟ لأنه كان نكاح شبهة كما يسمي أهل العلم بسبب الجهل بمسألة الرضاعة. لكن ما أن علمنا الخبر إلا وكان يجب على الزوجين التفريق بينهما. هم الآن عملوا إيه؟ انفصلوا كأزواج. المعاملة الزوجية منقطعة بينهما لكنهما موجودين في خلوة موجودين تحت سقف واحد كما يقال. وأيضا مستمر عقد النكاح الرسمي اللي اتعمل من 10 سنين مازال مستمرا بينهما. فاستمرار عقد النكاح ده ما يصحش لأنه عقد نكاح باطل. فالواجب سيبنا من اللي حصل دلوقتي وسيبنا من الحكاية اللي هي في غرفة وهو في غرفة الوضع ده ما يصلحش. إنما الواجب عليهم إن هم ينهوا هذا النكاح وأبنائهم ثابتة بنوتهم للأم وللأب على حد سواء. ولعل الله عز وجل أن يرزق الأب الزوجة بمثلها أو بخير منها ولعل الله عز وجل أن يستر لها أمرها أيضا فترزق بمثله أو بخير منه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوضع الحالي ما ينفعش
ما ينفعش
طبعا. بحال من الأحوال. أستاذ حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي.
أهلا وسهلا.
والله أنا عاوز أسأل عم الشيخ هل في زكاة تنفع في تشجيع القرآن الكريم يعني يتعامل له مثلا مسابقات والكلام ده كله هل ينفع من الزكاة ويتحاسب من الزكاة ولا لا؟
من الزكاة؟
يعني المال ينفق في تمويل مسابقات قرآن والتشجيع لحفظ تحفيظ وحفظ القرآن الكريم.
الأم جوائز عمرة مثلا وفلوس مجدية والكلام ده كله هل تنفع تخص من الزكاة؟
عمرة
ولا لا؟
تمام، من مال الزكاة. حاضر.
عمرة وجوائز مجدية ومصاحف الكلام ده كله هل تتخص من الزكاة ولا لا؟
حاضر يا عم حسن.
باستفاضة الله يخليك، باستفاضة الله يخليك.
حاضر حاضر،
شكرا شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ حسن. نعم. طب سؤال أبو عمر، الأفكار السيئة ناحية الزوجة هي لم تفعل شيء، وساوس من الشيطان، وهو كمان الشيطان يقول له، يقول يعني هو ممكن الشيطان يصدق معي في هذه المرة دي ويكون هي فعلا كده، ويكون الشيطان عايز مصلحتي يعني وخايف عليا.
الحمد لله.
ماذا يفعل؟ نعم.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأخي أبو عمر، سامحك الله وغفر الله لنا ولك، الواجب عليك ألا تتمادى في هذه الوساوس، وأنت ولله الحمد مدرك ومقر أنها وساوس، وأنت أيضا ولله الحمد، وده شيء غريب، مدرك ومقر بأنها من الشيطان. لكن الأعجب من هذا كله أنك تتصور أو يصور لك الشيطان الكذوب انه ممكن يكون صادق المره دي وعامل حسابك ومصلحتك. قال الله عز وجل يا شيخنا اخونا ابو عمر، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو لكم فاتخذه عدوا، فعلا تعامل معه معاملة العدو. هل حينما يتعامل الانسان منا مع العدو يصدق العدو؟
عدو مبين.
عدو مبين طبعا. هل يصدق الواحد منا عدوه؟ هل يطمئن إليه؟ هل عدونا نتصور أنه يريد بنا خيرا أو مصلحة؟ الواجب عليك أن تقطع هذه الوساوس من نفسك، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا إيه؟ كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم.
نأخذ هذا الاتصال ونواصل. أختم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا.
أهلا مرحبا بيك. لو سمحت أنا عندي سؤالين.
نعم.
دلوقتي أنا عندي زوجي الله يرحمه كان عنده قطعة أرض وباعها وجاب بالفلوس دي الذهب، فطبعا اتصرف اللي اتصرف ويتبقى الذهب بلغ النصاب يعني. الحمد لله أنا بطلع كل سنة الزكاة، بس بطلعه مثلا بطلع مثلا من 10 السنة اللي بعديها، بيكون السنة اللي بعديها جت، بس بطلع بسعر اليوم اللي انا بطلع بيه. هل ده ينفع ولا لازم اطلع القيمة كلها مرة واحدة؟
يعني ايه القيمة كلها مرة واحدة؟ انت مش بسعر اليوم بتاع النهاردة؟
يعني مثلا سعر الدهب 300 جنيه بطلع بسعر 300 جنيه الزكاة. ما بتخلص بقى السنة بروح مطلع مثلا، بس بيجي عليها السنة اللي بعديها، يعني بيجي عليها السنة اللي بعديها، بطلع على مدار السنة كلها، يعني كل شهر مثلا بطلع.
أقصد عن الماضي ولا عن الحاضر يعني اللي جاي؟
يعني مثلا أنا
العام الماضي ولا العام القادم؟
يعني أنا بطلع مثلا 10/2015 بيجي عليها 10/2016. بس بطلع كل شهر جزء من المبلغ يعني، فهل ده ينفع ولا لازم أطلع المبلغ كله مرة واحدة؟ لأن الظروف مش بتبقى متيسرة قوي يعني.
حاضر، رحمة الله عليك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. نعم شيخنا الكريم، مسألة الأفكار السيئة ناحية الزوجة حضرتك والله. نعم. لم تنتهي بعد. نعم.
فأقول الأخ أخونا أبو عمر بارك الله فيك، اتق الله عز وجل في نفسك، لأن الظن السيء يوغل الصدور، والإنسان إذا تمادى فيه خاصة مع شريكة حياته ربما يتعرض لهزات عنيفة في البيت، وهو لا يستطيع ولا يستريح في نومه، ولا يستريح إذا خرج من البيت ساعة، بل ولا حتى في وجوده في البيت، لو فتحت شباك، لو حركت ستارة، لو ولعت لمبة كهرباء، لو راحت المطبخ، ده شيء لا يطاق، وأنت لا ترضى لنفسك أن يخدش دينك بهذا الحد. فاتق الله يا أخ أبو عمر، استغفر ربك كثيرا، عليك بمزيد من أوراد وأذكار الهدي النبوي عليه صلوات الله وسلامه، أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أكثر من قراءة آية الكرسي، فإنها إن شاء الله عز وجل مطردة للشيطان عن نفسك. ثم أغمر زوجتك بمزيد من الحب ومزيد من الاهتمام ومزيد من الاحترام، لأن الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وقضى بها بين الزوجين تقوم على هذين الركنين، الاهتمام والاحترام. فأغمر زوجتك بمزيد من الاهتمام فهي زوجتك أم أولادك، واغمرها أيضا بمزيد من الاحترام والإكرام عوضا عما فات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج حسن يسأل سؤالا مهما، زكاة المال هل له أن يخرجها في صورة جوائز لتشجيع في تحفيظ القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، أو في الزواج للفقراء والمساكين واليتامى وهكذا، أو لإخراج بعض غير قادرين العمرة أو ما شابه ذلك؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لعمنا السائل أستاذ حسن بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليك من فضله،
أمين.
أما إجابة السؤال فقد أجاز كثير من أهل العلم، بعضهم من القدامى وأكثرهم من المعاصرين، خاصة المجامع الفقهية، فذكرت هذا الأمر والجواز هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكذلك دار الإفتاء المصرية في كثير من الفتاوى، أن بند الزكاة اللي هم من البنود الثمانية المستحقين للزكاة، بند وفي سبيل الله، كان الأئمة المتقدمون يقصرون هذا البند على الجهاد والغزو في سبيل الله عز وجل. وأما المعاصرون من أهل العلم وما أكثرهم كما ذكرت المجامع الفقهية المنتشرة، وسعت هذا البند وقالت هذا البند نعم يشمل الجهاد، لكن الجهاد نوعين، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، جهاد بالسلاح وجهاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. فقالوا إذن هذا البند يحتمل أن ينفق من مال الزكاة على طلبة العلم، ويحتمل أن ينفق من مال الزكاة على معلمي القرآن، ويحتمل أن ينفق من مال الزكاة على المتعلمين حافظي كتاب الله عز وجل، سواء في صورة مكافآت أو في صورة مرتبات أو في صورة جوائز لمسابقات، حتى يكون هذا تشجيعا لهؤلاء الشباب والطلب على حفظ القرآن الكريم، كل هذا يجوز إن شاء الله. المتحفظ عليه مما ذكر أخونا الأستاذ حسن هو مسألة إخراج غير القادرين للعمرة من مال الزكاة، نقول لا. ليه؟ لأنه أنا أعطي طالب العلم ليتفرغ لطلب العلم، فنكفله في حياته ومعيشته ليتفرغ طلب العلم ولحفظ القرآن الكريم، وأعطي المحفظ والمعلم والخطيب والإمام والمؤذن والقاضي الشرعي، أعطيهم هؤلاء جميعا مرتبات حتى وإن كان من مال الزكاة نعطيهم، لكن العمرة نافلة مستحبة وليست فريضة ولا واجبة، وما أوجب الله الحج ولا سن العمرة إلا في حق المستطيع من استطاع إليه سبيلا، وبالتالي لا نعطي هؤلاء لأداء العمرة من مال الزكاة، إنما ننفق على القرآن وحفظة القرآن ومحفظ القرآن وطلبة العلم من مال الزكاة. نعم نفعل هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يغفر زوج الحجة أم إبراهيم، كان عنده قطعة أرض باعها واشترى ذهبا لزوجته، بلغ النصاب وهي الحمد لله تخرج عنه زكاة المال، زكاة الحلي، لكنها طبعا المال وظروفه كده ما بيبقاش لا يكون متوفرا، فتخرج على أجزاء كل شهر من قيمته. 2015 مثلا حاولوا عليها وبالغ النصاب، ولكن ممكن يتصل إلى حد 2016، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، جزى الله السائلة خيرا، فإنها أخذت بأحسن القولين وأصحهما، ألا وهو وجوب الزكاة في الذهب الذي تتحلى به النساء، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم عليهما رحمة الله تعالى، وهو الذي وردت النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث التي تدل على وجوبه. فما من صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة فيما أظن، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذهب إذا بلغ النصاب
ممكن حضرتك تشرب؟
بارك الله فيك.
اشرب حضرتك يعني. شفاك الله عافاك يا سيدي. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. نعم الذهب إذا بلغ النصاب. نعم.
عفوا الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. يمكن أن نخرج الزكاة دفعة واحدة، هذا هو الأفضل، أن أسرع في إبراء الذمة إن تيسر لنا ذلك. أما إذا لم يتيسر لنا إخراجها دفعة واحدة فإننا في هذه الحالة يمكن أن نجزئها على أقساط شهرية، بحيث تكون هذه الأقساط مقدمة وليس مؤخرة. بمعنى إحنا الآن في شهر 7 2016، الحول بتاعنا شهر 7 إن شاء الله 2017 هتجب علينا فيه الزكاة. أقدر من أول شهر 8 لحد شهر 7 2017 العام القادم إن شاء الله أطلع كل شهر جزء، مبلغ بسيط مبلغ بسيط مبلغ بسيط، حتى إذا كنا عند رأس الحول القادم إن شاء الله نشوف الزكاة كلها قد إيه، أخرجنا منها قد إيه، ناقص علينا قد إيه نخرجه عند رأس الحول. ممكن أن نفعل هذا على سبيل الأقساط المقدمة. أيوة ممكن، نعم نفعل هذا على سبيل الأقساط المقدمة. أما أن نفعلها على سبيل الأقساط المؤخرة، يعني إحنا بنؤدي الزكاة من الشهر ده لعدة شهور قادمة عن السنة الماضية عن الحول الماضي، فهذا تأخير للزكاة عن موعدها، هذا لا تفعليه. إنما الصورة الأولى أقساط مقدمة لحد ما يأتي رأس الحول إن شاء الله. هذا من باب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل وتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا يعني وجدت في الشارع كابا مركة، يعني ممكن يكون بمئة جنيه كاب اللي بيقول، بس أنا غسلته بس زوجي قال حرام ارميه زي ما كان، أعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جزاك الله خيرا أنك أخذتي، فلعل وقوعه في يدك أأمن من وقوعه في يد غيرك، وكمان غسلتي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بقي كيف نتصرف في هذه اللقطة؟ أقول إذا كان يمكنك، لو المنطقة يعني حي جانبي أو قرية مثلا صغيرة، شارع الناس معروفين فيه، أهل الشارع عارفين بعضهم بعضا، فالمكان الذي وجدت فيه الكاب اطرقي الخبر عند مثلا صاحب محل ولا اثنين من الأماكن المحيطة بالمنطقة التي وجدت فيها الكاب، واطرقي لهم تليفون الزوج فلعل سائلا يسأل عنه فيتصل بيكو وتعطوه الأمانة. نعم، ويجزيكم الله عز وجل خير الجزاء. إذا لم يجدوا أو لم تجدوا أحدا بعد مدة طويلة إن شاء الله عز وجل، يمكنك أبرأ لذمتكم أن تتصدقوا به لله تبارك وتعالى، فلعل الله أن يكتب الأجر لصاحبه ويكتب الأجر لكم أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز أسأل نفس الأخت عليها لها سؤال آخر. كنت أتحدث مع بعضهم عن مشروع لعمل إكسسوارات للبنات، يعني مع بعض الأخوات يعني، ورفضت الدخول فيه لشعوري أن المال الذي سنحصل عليه حرام، لأن غالبية المشترين من النساء من جيل الكاسيات العاريات نسأل الله العافية. ثم تطرق بنا الحديث بين الجاتوه، بيع الجاتوه والترط والعمل به، ووصلوا إلى أن بيع هذه الأشياء إذا كان لعيد ميلاد أو ما شابه فهو مشاركة للحرام، والمال الحاصل منه حرام. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قلنا نستبدل هذين الفكرتين أو هاتين الفكرتين بفكرة ثالثة، خلينا نبيع لمبات الإضاءة. فقالت بعضهن لمبات الإضاءة بعضهن يستفيد منها في الحرام، خلاص بلاش لمبات الإضاءة، نبيع الأحذية. قالت إحداهن ما هي الأحذية بتلبسها المتبرجات والمنتقبات في الشارع، فالمتبرجة نفسها وهذا يصيبنا باسم. طيب بلاش ده، استبدلنا الفكرة بخمسة وستة وعشرة وأخيرة. يا أختنا السائلة بارك الله فيك، العبرة فيما يحتمل وجهين في الاستعمال، وجه مباح ووجه غير مباح، العبرة فيه على المستعمل لا على المنتج ولا على البائع أصالة. ما لم يكن معروفا من سماتهم، يعني ما روحش اجيب الباضيهات الضيقة وانا عارف انه اغلب الفتيات تلبسها في الشارع، خلاص بلاش النوع ده، لكن ممكن ان احنا نأتي بملابس النساء التي اعتادت المتبرجة وغير المتبرجة على لبسه، لا تستغني عنها المنتقبة ولا تستغني عنها المتبرجة. الترنج البيت مثلا لا تستغني عنها هذه ولا تلك، الحذاء لا تستغني عنه هذه ولا تلك، الطرط والجاتوهات وان كانت طرفا، لكن احنا لا دخل لنا اللي اشتراها رايح بها يعني رحم يزوره او عصب يزوره، ولا رايح بها الحفلة عيد ميلاد. العبرة عليه هو، ما دخلنا ولا امرنا ان ننقب عن قلوب العباد. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
سؤال عن الزكاة شيخنا الكريم، عشان احنا ذكرنا لاختنا في الذهب يعني والحلي الحول بالشهر الميلادي، هل الحول يكون بالهجري ولا بالميلادي؟
الله ينور عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا فعلا ذكرنا المثال زي ما ذكرت الاخت، شهر 10/2016، شهر 10/2017، واحنا للأسف جارينا الاخت بارك الله فيها وقلنا شهر 7 الى شهر 7. الصواب ان تقول العبرة في الحول، الحول الهجري.
نعم.
طب هو في صارف في الحول الهجري عن الحول الميلادي؟ ايوه في فرق
تقريبا
10-12 يوم 15 يوم احيانا
11 يوما تقريبا.
فاحنا الحساب دائما فيما يتعبد فيه بالحول الهجري لا بالحول الميلادي، بل اصلا التقويم الميلادي لا يناسب هوية الأمة، ده التاريخ ده هوية، جزء من هوية الأمة، عشان كده حرص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرخ لهذه الأمة وعقد مجلس من المهاجرين والأنصار حتى انتهوا لبداية التاريخ بهجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيه أستاذ أحمد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سؤال مهم شيخنا الكريم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا ويصلي خلف رجل وأنه من أصلح أهل الأرض، هل هذا حديث فعلا ولا مش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أول مرة في حياتي أسمع بهذا الحديث،
وأنا أول مرة أقرأ هذا الحديث.
نعم. الله أعلم.
نعم. ما حكم من أخذ بقول إمام من الأئمة لكنه مخالف للجمهور في مسألة من المسائل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كل الأئمة كانوا يقولون لا تأخذوا بقولي إلا إن دل عليه دليل، إن خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، خذوا من حيث أخذنا وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول الأصل والمنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم هؤلاء الأئمة الأعلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي المسلم مطالب إن كان طالب علم يستطيع أن يتعرف على القول الراجح من القول المرجوح أخذ بالراجح دون المرجوح، أو إذا كان لا يستطيع فيسأل في ذلك عالما يبين له الأقوال المختلفة في المسألة فيقول له هذا هو القول الراجح وهذا هو القول المرجوح، فيجب عليه حينئذ أن يأخذ بقول العالم فيما رجحه، لأن الله عز وجل أمرنا في هذا المقام بأمرين. الأول قال الله عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والأمر الثاني قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن العملية مش بالهوى، بمعنى أنا شايف قول الإمام ده وشايف قول الجمهور وبعدين أروح واخد بقول الإمام وأسيب قول الجمهور، أو العكس أخذ بقول الجمهور وأسيب قول الإمام، لا، العملية مش بالهوى. إن كنت لا أستطيع التمييز بين الأقوال يبقى أنا رجل عامي مقلد، ففي هذه الحالة أسأل أهل العلم فهم يميزوا لي القول ده عن القول الثاني ويبينوا لي الراجح من المرجوح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سريعا شيخنا الكريم لأن الوقت انتهى. شاب يحلف ولم يخطب ولم يتزوج بالطلاق، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. الأخ السائل يقول يعني هذا الشاب سئل عن نيتي فقال أنا ما فيش في نيتي حاجة، فهل عليه كفارة؟ يعني هو كلمة هو يحفظها ويرددها كما يفعلها يقولها البعض، وما نصيحتكم لمن يفعل هذا
الشيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا شاب مخطئ جدا أن أطلق لسانه في هذه اليمين التي هي أولا يمين مخالفة للشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بالولي ولا بملك مقرب ولا بعبد صالح ولا بحياة أبي ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالطلاق من باب أولى. فهذه يمين خاطئة. الواجب عليه وعلى من وقع في مثل هذه الأيمانات الخاطئة التي فيها حلف بغير الله أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة الإقلاع عن الذنب والعزم الأكيد على عدم العود له مرة أخرى والندم على ما سبق وكثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ الشرعي. ثم إن كانت اليمين إن كان الحلفان على الطلاق من فاعل كذا وفعل يعني أوقع اليمين أو لأفعل ولم يفعل ففي هذه الحالة سيكون عليه أمر آخر إضافي بعد التوبة ألا وهو كفارة اليمين إما إطعام 10 مساكين وإن عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين ومتعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم إن شاء الله. اعتبار من 1 أغسطس 1/8 البرنامج هيبقى 1:30 يعني من 4 لـ5:30 إن شاء الله.
برضو الرخت بأغسطس برضو
هيبقى شهر إيه
الرختم بأغسطس برضو
لا 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 طيب نراجعها هجريا إن شاء الله
إن شاء الله يعني نناشد نعم. قناة الندى أن تكون قناة سباقة إلى الخير وأن تثبت هوية الأمة وأن يكون تاريخ الخريطة ككل وليس
هجري
بالشهر الهجري هذا لا يختل من معايا الناحية المالية والإدارية خالص إن شاء الله.
جميل شيخنا الكريم
نعم وتكون بذلك سننتم السنة
نحن بنرحب بها
إن شاء الله بإذن الله
ونشرف بها
إن شاء الله.
أسأل عز وجل قبول لكن بداية هنشوف هذا التاريخ يوافق ايه هجريا ان شاء الله تعالى لكن هو كده لكن
هو هيكون في ايه بقى في التاريخ ده انا ما سمعتش
ان البرنامج هيكون 1:30
خيرا ان شاء الله
باذن الله جل وصلى الله وسلم يتقبل منا ومنكم صالح العمل وده طلب يعني متكرر ناس كثيرون يتصلون وربما قبل الحلقة ما تنتهي بربع ساعة وثلث ساعة نحن نوقف الاتصالات و حتى نتمكن من الجواب على بقية الأسئلة. هناك أسئلة كثيرة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك وربما لا أستطيع وأتمكن من جميع قراءتها وأعتذر لهم جميعا طبعا فلعلنا لو أتحنا الفرصة نصف ساعة يكون أفضل يعني أسأل الله عز وجل القبول. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
One man.